الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الرضاع، والرضاع والرضاع أيضا مصدر رضع الثدي إلى مصر، وقلنا بأنه مص لبن ثاب عن حمل، نتج عن حمل ثاب من المرأة، وكذلك شربه، فلو عصرته فلو استخرجت من ثديها لبنا في كأس فشربه فإنه يؤثر، فلو وضعته له في رضاعة ومصه من الرضاعة أو قطر له بقطارة ونحو ذلك وضع في فيه فإنه يؤثر. المقصود الرضاع مص لبن الثدي أو شربه ونحو ذلك بأي طريقة من الطرق يدخل بها الجوف. وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ويترتب عليه أحكام في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والسفر، لكن لا علاقة له بوجوب النفقة مثلا، ولا التوارث، ولا ولاية النكاح، ولا العاقلة. فمثلا الرضاع إذا حصل سبب حرمة المرضعة على المرتضع، صارت أما له، وانتشرت الحرمة منها إلى أختها وبنتها وأمها وهكذا، وهذه الحرمة يترتب عليها أيضا أنه يجوز له النظر لهذا المرتضع، النظر إلى أمه وأخته من الرضاع والخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر، لكن لا تجب عليه نفقتهن مثلا، وكذلك لا يرث منهن ولا يرثن منه، وكذلك لا يكون وليا لهن في النكاح. فلو أرادت أخته بالرضاع أن تتزوج لا يكون وليا لها، فهو نعم محرم لكن ليس له كل ميزات المحرم من النسب. ومثلا لو أن هذا الرجل قتل قتيلا بالخطأ قتل قتيلا بالخطأ فإذا قتل قتيلا بالخطأ هل إذا قتل قتيلا بالخطأ تكون الدية على من؟ على العاقلة. من هم العاقلة؟ عصبة القاتل بالخطأ، إخوة، عمومة، أولاد عم، العصبة. طيب الآن لو أن هذا الرجل قتل بالخطأ، إخوته من الرضاع يدخلون في العاقلة الذين يدفعون الدية؟ لا، فلا يكون هو عاقلة لغيره من الناس الذين لهم علاقة به بالرضاع، ولا الناس الذين لهم علاقة به بالرضاع لا يكونون لهم عاقلة، لا يكونون له عاقلة. وهذا اللبن الذي ثاب من هذه المرأة له علاقة بهذا الشخص، لا بد أن هذا اللبن الذي دخل جوفه أن يكون له علاقة به وتأثير عليه، وينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها. إذا انتشار الحرمة في الثلاث أطراف هؤلاء، الرضيع والمرضعة وزوج المرضعة، الرضيع والمرضعة وزوج المرضعة، الحرمة تنتشر بين هذه الأطراف الثلاثة. فإذا وقع الإرضاع من امرأة لصبي فماذا تصير له؟ أما. وماذا يصير زوجها صاحب اللبن له؟ أبا. وماذا تصير أخت المرأة المرضعة خالة لصاحب المرض للرضيع للصبي مثلا أو البنت التي رضعت، وأمها جدة، وأم الزوج جدة من أب من الرضاع، وأخت الزوج صاحب اللبن عم له من الرضاع، وبنت صاحب اللبن ولو من زوجة أخرى غير المرضعة أختا له بالرضاع، وبنت صاحبة اللبن ولو من زوج آخر أختا له بالرضاع، وهكذا. فتنتشر الحرمة بين هؤلاء، تنتشر الحرمة بين هؤلاء. ولاحظوا من الأشياء المهمة، هذه العبارة اكتبوها لأنها تزيل كثيرا من الإشكالات، تزيل كثيرا من الإشكالات. وهو لا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، لا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع. فإذا واحد رضع من امرأة، إخوانه ما لهم علاقة بالموضوع، أبوه ما له علاقة بالموضوع، أخواته ليس لهن علاقة بالموضوع، عماته ليس لهن علاقة بالموضوع. لا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة من الرضيع، الرضيع فقط هو الذي يكون له الآن علاقة بالمرضعة وزوجها، وينتشر الرضاع منهن بالنسبة له، منه منهما بالنسبة له. فإذا أقارب الرضيع ما لهم علاقة. أعد علي العبارة. أحسن. أعد العبارة. لا يتعدى التحريم إلى أحد من أقارب الرضيع. أعد. لا يتعدى التحريم إلى أحد من أقارب الرضيع. هذه العبارة إذا حفظت وفهمت تزيل كثير من الإشكالات، لأن كثير من الناس الذين يسألون في الرضاعة يسألون عن هذه المسألة التي لا علاقة لها بالموضوع. كثير، يمكن نص الأسئلة التي في القضية فلان رضع من فلانة، أنا أخوه، يجوز أتزوج بنتها؟ يقول أنت ما لك علاقة بالموضوع، إيش دخلك الموضوع؟ أخوك الذي رضع. فإذا أقارب الرضيع ما لهم علاقة بالقضية، إلا أن تكون علاقة من جهة أخرى، كأن تكون المرضعة مثلا عمة بالنسب، فيكون هذا له علاقة بالعمة إنها عمته لكن بالنسب. نحن الآن نتكلم عن الرضاع فقط. طيب، وهذه العلاقة اللي هي علاقة تأثيرية، حيث أن لبن المرضعة دخل في عظم ولحم هذا الرضيع وساهم في إنباته وإنشائه، فإن له تأثيرا فيه، وهناك تأثير بالعلاقة، فتصبح هذه المرأة المرضعة التي أثر لبنها في جسد الرضيع وأنبت عظما وأنشر لحما، هذه المرأة تكون أما له بالرضاع. وصاحب اللبن الذي در اللبن بسببه، لأن اللبن يدر من بين ماءين بسبب ماء الرجل وماء المرأة، يدر اللبن بسبب ماء الرجل وماء المرأة. هذا الرجل زوج المرضعة صاحب اللبن، صاحب اللبن له أثر على هذا الولد، إذن المحرمية ستنتشر من جهته، فأخته عمة، وأمه جدة، وبنته أخت للرضيع من جهة الأب. ولأن هذا اللبن له تأثير، كره العلماء استرضاع الفاسقة والكافرة، بل والتي زوجها كافر وزوجها فاسق، لأن اللبن منهما. وحتى سيئة الخلق وسيء الخلق قالوا لأنه يسري إلى الولد، ولذلك فإنهم كانوا يختارون المرضعة حسنة الخلق، حسنة السيرة، من منبت الطيب، من العائلة الطيبة، من الأصل المعروف، لأن الرضاع يغير الطباع. وقلنا الأحسن أن الولد ترضعه أمه، ولا يجوز أن تمتنع عن إرضاعه مقدمة الرضاع، وهو اللبن الأصفر الذي يثوب من ثديها بعد الولادة مباشرة. هذا اللبن الأصفر عليه تكوين جهاز مناعة الولد، وعليه تكوين أشياء كثيرة في نفس في جسد الولد، والذي يحرم منه ويكون عرضة للأمراض أكثر من غيره، ويكون فيه من ضعف التكوين والهزال وعرضة للآفات. ولذلك أوجبوا على الأم شرعا أنها ترضع هذا ولا تمتنع منه. ولا شك أن لبن الأم الطبيعي أفضل من اللبن الصناعي، وقد ذكر الأطباء المعاصرون هذا وبينوا أن هناك وفيات كثيرة للأطفال تحدث بسبب عدم الرضاعة الطبيعية، أو أمراض بسبب حرمان الرضاعة الطبيعية. ويجب حفظ هذه الأشياء كما سيأتي معنا، لأنها تؤثر في الرضيع وتوجد له علاقات، وإذا ما ضبطت وحفظت قد يكشف على أناس نساء لا يجوز، قد يكشف عليه نساء لا يجوز لهن الكشف عليه، ويمتنع أخريات يجوز لهن الكشف عليه. وأول حديث ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. قصة الحديث الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عم حمزة، وحمزة عم علي وعم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كأنه يقول: هذه بنت عمنا أجمل قريش، ليش ما تتزوجها يا رسول الله؟ بنت عمك تزوجها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، وقال: هي ابنة أخي من الرضاعة. لماذا؟ ليش بنت أخيه من الرضاعة؟ معناها حمزة عمه صار أخا له بالرضاعة. كيف صار أخا له بالرضاعة؟ قال: إن ثويبة مولاة أبي لهب، طبعا أبو لهب عمه الآخر، أبو لهب سنه، كان له مولاة، سنه كبير، كان له مولاة. هذه المولاة الأمة هذه أرضعت حمزة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، فصار حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذه الرضاعة ونتيجتها وأثرها، صار إيش؟ أخا له من الرضاع. إذا كان حمزة عمه صار أخا له من الرضاع، فبنت حمزة تكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بنت أخيه من الرضاع، ويكون هو عما لها من الرضاع، عما لها لأنه أخو أبيها، أخو حمزة. طيب، وفي نفس الوقت تكون بنت عمه من النسب، وهو يكون ابن ايش؟ ابن عمه. طيب، فيحرم بسبب الرضاعة ما يحرم مثله من الولادة كما تقدم، وتنتشر المحرمية من صاحب اللبن والمرضعة، تنتشر المحرمية. وبالنسبة للمرتضع المحرمية تنتشر في فروعه، ولا تنتشر في أصوله. فإذا واحد رضع من امرأة ابنه ماذا يكون بالنسبة للمرأة؟ ماذا تكون بالنسبة له؟ جدة. أليست أم أبيه من الرضاعة؟ طيب المرتضع هذا الذي هو الذي رضع أبوه، إيش علاقته بالمرضعة؟ ما له علاقة. أخوه ما له علاقة. جده ما له علاقة. إذا لاحظ أن الرضاعة بالنسبة للمرتضع تنتشر تؤثر في فروعه ولا تؤثر في أصوله ولا في حواشيه ولا في بقية أقاربه، إنما تؤثر في فروعه فقط. بنات، أبناء، أحفاد، حفيدات تؤثر، لكن بقية القرابة لا تؤثر فيه كما تقدم. طيب أنا بسألك، أجب، أنت رضعت من امرأة، ما علاقة خالك بها؟ هنا السؤال صاحب القلم. أيوة هنا. لا السؤال جايك، لكن فيه الآن سؤال لك أنت. ما اسمك الأول؟ عبد الله. رضعت من امرأة، ما علاقة خالك بها؟ ما له علاقة. طيب ما اسمك؟ فيصل. رضعت من امرأة، ما علاقة عمك بها؟ ما له علاقة. طيب كل هؤلاء من الإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات لا دخل لهم في الرضاعة ولا يتأثرون، لكن هذا الرضيع الذي ارتضع يكون كأحد أولاد المرضعة، كأحد أولاد المرضعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ضع مكان ابن المرضعة، ضع هذا المرتضع الذي رضع من امرأة مكان ابنها، وانظر ماذا يحرم عليه. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ماذا يحرم عليه؟ فتكون هذه أما له التي أرضعت، صاحب اللبن أبوه، أولادهما إخوته وأخواته من الرضاعة، آباؤه وإن علوا أجداده من الرضاعة. طيب أعمام الأب والأم من الرضاعة، يعني أنت ما اسمك؟ نعم
محمد.
رضعت من امرأة، عم المرأة هذه، عمة المرأة هذه، عمة المرأة التي رضعت منها تكشف عليها ولا تكشف عليك ولا عمة المرأة التي رضعت منها تكشف عليك؟ لماذا؟ لأن عمتك من الرضاعة. طيب خالة صاحب اللبن تكشف عليك؟ خالة صاحب اللبن تكشف عليك؟ إيه؟ نعم ولا تكشف؟ لماذا؟ نعم ما أسمع شيء. فخالة صاحب اللبن خالة لك، وعمة صاحب اللبن عما لك، وأم صاحب اللبن جدة لك، وبن صاحب اللبن أختا لك. صاحب اللبن مؤثر. طيب وإخوان صاحب اللبن ماذا يكونون بالنسبة لك يا أيها المرتضى؟ أعمام. وإخوان صاحبة اللبن المرضعة أخوان، وعمة صاحب اللبن عمة، عمة أبيك من الرضاعة، يعني بمنزلة الجدة لكن عمة. وجدة صاحب اللبن من الرضاع جدة من جدات جدة لك، وهكذا. بعض العلماء قالوا هناك استثناءات من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن. من هؤلاء؟ قالوا أم الأخ في النسب. أم الأخ في النسب، طبعا رد عليهم بقضية أن هذه علاقة مصاهرة ولا يستثنى من حديثهم، لكن الآن دعونا ندرس أحوالهن بغض النظر ما هي الصلة. يعني هل هو بسبب المصاهرة ولا يحرم الرضاع ما يحرم النسب؟ الآن لو أخذنا على سبيل المثال أم أخيك في النسب، أخوك في النسب وليس في الرضاع. طيب أجل أخوك في النسب، أمه ماذا يمكن أن تكون بالنسبة لك؟ أمك احتمال آخر. هنا السؤال، هنا لا تقفز، خوفتوه الآن حتى التغشيش ما صار يوم. زوجة أب ممكن تكون زوجة أبيك، صحيح؟ أم أخيك من النسب ممكن تكون أمك، ممكن تكون زوجة، ممكن أن تكون أمك، وممكن أن تكون زوجة لأبيك، فهي محرمة قطعا عليك. أم أخيك حرام عليك. لكن في الرضاع هل يشترط أن تكون أم أخيك محرمة عليك؟ هل يشترط أن تكون أم أخيك محرمة عليك بالرضاع؟ يعني لو زوجة الجيران رضعت أخاك، هل تحرم عليك؟ لا. إذن أم أخيك بالنسب تحرم قطعا، لكن أم أخيك بالرضاع ليس بشرط أن تحرم، ممكن تحرم وممكن ما تحرم. طيب أنت أم حفيدك، أم حفيدك إن شاء الله، عندك حفيد؟ طيب أم حفيدك ماذا يمكن أن تكون؟ أم حفيدك ماذا يمكن أن تكون بالنسبة لك؟ لو كانت زوجتك كان صار هذه بنت. احنا نقول الآن نتكلم عن من؟ عن أنثى. أم حفيدك ماذا يمكن أن تكون؟ أحسنت، مرة ابني، زوجة الابن. وماذا يمكن أن تكون يعني الأقرب من هذا؟ أم حفيدك يمكن أن تكون زوجة ابنك، صح؟ ويمكن أن تكون اللي على يمينك بنت، طبعا يمكن أن تكون بنتا لا أو زوجة ابنك. طيب أطفئوا الجوالات وأنصفوا. أم الحفيد، أنت عندك حفيد، أم حفيدك، أمه التي أنجبته، ماذا يمكن أن تكون بالنسبة لك؟ إما أن تكون بنتا أو تكون زوجة ابن. طيب لكن في الرضاع ممكن تكون امرأة ترضع حفيدة وتكون أم حفيدك من الرضاع ولا تحرم عليك، ليش كذلك؟ لو جاءت امرأة وأرضعت حفيدك لو جاءت امرأة فأرضعت حفيدك، امرأة بعيدة في الحج، جاءت من أوزبكستان وأرضعت حفيدك، هذه المرأة أم حفيدك بالرضاعة، هل هي لك علاقة بها؟ لا. قالوا أم الحفيد بالنسب تحرم قطعا، لأن إما ابنتك أو زوجة ابنك فتحرم عليك حلائل أبنائك، لكن أم حفيدك بالرضاع ما هو شرط تحرم عليك، ممكن تكون محرمة ممكن ما تكون محرمة. الثالث جدة الولد في النسب، ماذا يمكن أن تكون أنت جدة ولدك بالنسب؟ شفت ولدك بالنسب؟ جدته ماذا يمكن أن تكون؟ أمك أو أم زوجتك، إما أن تكون أما لك أو أما لزوجتك حتى تكون جدة لولدك من النسب. لكن في الرضاع يمكن أن تكون هذه الجدة جدة ولدك، ممكن ما تحرم عليك جدة ولدك بالرضاع، ممكن أن تكون أجنبية عنك بالرضاع، ممكن. لو جاءت امرأة فأرضعت ولدك، امرأة من الخارج فأرضعت ولدك، أمها ماذا تكون؟ جدة لولدك بالرضاع، لكن هل لك علاقة بها؟ هل تحرم عليه؟ لا. المرأة الرابعة قالوا أخت الولد، أخت الولد حرام في النسب، أخت ولدك حرام. قالوا لأنها إما أن تكون أكمل الفراغ، إما أن تكون بنت أحسنت أو ربيبة الزوجة، هذه أخت الولد، وأخت الولد من جهة إيش؟ الربيبة. أخت ولدك من جهة من؟ من جهة أمه. الربيبة من هي أصلا؟ الربيبة أن تتزوج امرأة وعندها بنت من غيرك، مثلا تزوجت امرأة عندها بنت من غيرك، هذه البنت ماذا تكون؟ يعني ما لا يطلق عليها؟ ربيبة، تتربى في حجرك في الغالب، تتربى عندك، وهذه تحرم عليك وربائبكم، الله قال ربائبكم. طيب لو أنجبت من هذه المرأة ولدا، المرأة التي عندها الربيبة عندك، بنتها عندك، لو أنجبت منها ولدا، طيب ماذا تكون الربيبة بالنسبة لولدك؟ أخت له. فالآن عندك أخت الولد، أخت ولدك، إما أن تكون بنتا لك أو تكون ربيبة لك. ولكن هذه أخت الولد بالنسب حرام عليك قطعا، لأن إما أن تكون بنتا أو ربيبة، لكن إذا نظرنا إلى أخت ولدك بالرضاع ممكن تكون أخت ولدك بالرضاع وما هي محرمة عليك، كيف؟ مرأة بعيدة ولها بنت، فهي أخت ولدك من الرضاعة وليست محرمة عليك. فالآن أنا سأسألك سؤال، طيب نختار الأخ، ما اسمك؟ عبد الله. الآن ولدك اخترت له مرضعا من البادية، وجدت مرضعا من البادية من نسب طيب وعنصر طيب، فأخذت ولدك إلى هذه المرأة في البادية لترضعه، طيب فأرضعته وصارت أما له بالرضاع. هذه المرأة التي أرضعت ولدك، المرأة اللي في البادية اللي أرضعت ولدك عندها بنت، ماذا تسمع البنت بالنسبة لولدك؟ أختا، هل يجوز لك أن تتزوج هذه البنت؟ هنا السؤال، يجوز؟ يجوز؟ لماذا؟ لأن إيش؟ الحين هذه أخت ولدك من الرضاعة، أخت الولد، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ الجواب نعم يجوز، ما لك علاقة فيها، هي محرمة على ولدك، هي أخت لولدك، أنت يجوز لك أن تتزوجها. إذا رأينا هنا أن أخت الولد من النسب محرمة عليك قطعا، ولكن أخته من الرضاع ممكن ما تكون محرمة عليك. فالمهم قالوا أن هؤلاء النساء الأربع يستثنين من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. وقال بعض العلماء في التحقيق لا يستثنى من القاعدة شيء، لأنهن لم يحرمن من جهة النسب، إنما حرمن أو حرمن من جهة المصادرة، من جهة المصادرة. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه. قال وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قال إن أفلح أخا أبي الخعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي الخعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي الخعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال أذني له فإنه عمك تربت يمينه. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك، في الرواية الأخرى يعني افتقرت لصقت بالتراب، لكن العرب تقوله ليست قاصدة معناه وإنما تقول عن التوجع والتأسف والترحم والعطف وإلى آخره، مثل ثكلتك أمك، وما يدعو عليه أنه يموت وتصبح أمه ثكلة، لا، ففي عبارات تقول العرب ثكلتك أمك تربت يمينك لا تقصد معناها الحرفي المباشر، وإنما تقولها أحيانا توجعا تأسفا عطفا تنبيها. طيب هناك رجل اسمه أفلح وكنيته، قالت إن أفلح أخا أبي القعيس، إن أفلح أخا أبي القعيس، وهذا أفلح أخو أبي القعيس دخل، أراد أن يدخل على عائشة، استأذن على عائشة إن أبا القعيس هذا كانت عائشة قد رضعت من امرأته، فعندنا شخص كنيته أبو القعيس عند له امرأته، عائشة رضعت من هذه المرأة، امرأة أبي القعيس، ماذا تقول لعائشة؟ ماذا تقول؟ أما لها أبو القعيس ماذا يكون لعائشة؟ يكون أبا لها. أخو أبي القعيس أفلح. ماذا يقول لعائشة؟ عما لها. عائشة ما كانت تظن أن رضاعة تنتشر من جهة الزوج صاحب اللبن، تظن فقط أن المرأة هي التي تكون أما لها، وابن المرأة وأخو المرأة وأبو المرأة، تظن أن الرضاع فقط من جهة الأم من الرضاع. ولذلك لما ردت عائشة، يعني أراد هذا الرجل الذي هو أفلح أخو أبي القعيس، لما أراد أن يدخل على عائشة قالت عائشة إن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني. عائشة تقول إن أخ لو أفلح إن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني حتى يحرم علي، وإنما أرضعتني زوجة أخيه. زوجة أخيه، زوجة أبي القعيس هي التي أرضعتني. إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. ولما جاء قالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال أذني له فإنه عمك كربت يمينك. فإذا عرفنا الآن لماذا رفضت عائشة في البداية أن تكشف أو تأذن لهذا الرجل بالدخول عليها. هو استأذن عليها فلم تأذن له، فلم تأذن له مع أنه عمها من الرضاع. قال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ يعني الرجل كان عنده علم في المسألة أكثر مما كان عند عائشة. فقالت لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا احتياطا منها. فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرني أن آذن له، وقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك، وفي رواية إنه عمك فليلج عليك، وفي رواية صدق أفلح. يعني كلامه الذي قاله لك إنه عمك يدخل عليك صادق فيه. إذني له، إذني له. في رواية عند أبي داود دخل علي أفلح فاسترت منه فقال أتستبدلين مني وأنا عمك؟ قلت من أين؟ متى صرت عمي؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فإذا هكذا كانت تظن عائشة رضي الله عنها، ولم تكن تعلم أن لبن الفحل اللي هو زوج المرأة المرضعة أنه تنتشر الحرمة منه. لكن الصحيح أن تنتشر الحرمة منه، ولذلك أخوه أخو صاحب اللبن ماذا يقول لعائشة؟ عمن عمن. طيب، فعرفنا الآن أن هذا دليل على تأثير لبن الزوج، زوج المرأة المرضعة، لبن زوج المرأة المرضعة مؤثر، وأخوه عم وابنه أخ من الرضاع من جهة الأب، وأمه جدة من الرضاع. إذا صاحب اللبن هذا مؤثر. هذا المسألة، هذا الذي يسميه العلماء لبن الفحل، لبن الفحل. وإلى تأثير لبن الفحل وأنه يحرم ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي والثوري وحنيفة وجريج ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهكذا. ومن خالف في الحقيقة يرد عليه بهذا الدليل، من خالف يرد عليه بهذا الدليل. طيب، هل في مسألة ممكن يكون لبن الفحل يؤثر ولبن أمه المرضعة لا تؤثر؟ نعيد السؤال، نعيد السؤال. هل في حالة ممكن يكون لبن الفحل اللي هو زوج المرضعة يؤثر ولبن الأم المرضعة لا يؤثر؟ طيب أجب. إيش؟ ها؟ لا لا هذه أسهل الأمة لبنها مؤثر ليش؟ إذا رضع منها 5 رضعات فأكثر في السنتين. طيب آخر واحد. طيب زوج رجل له امرأتان، زوج له امرأتان أتتا بابن الجيران فأرضعته إحداهما 3 رضعات والأخرى 3 رضعات. رجل له زوجتان، جار له زوجتان، أخذتا أخاك الصغير، واحدة أرضعته 3 والأخرى 4 3، زوجهما واحد صاحب لبن واحد. أخوك كم رضع بالجملة الآن؟ 6 من لبن رجل واحد. فماذا يكون أبوه؟ ماذا يكون صاحب اللبن؟ يكون أبا لأخيك هذا من الرضاع، وأخت صاحب اللبن عمة من الرضاع، وبنت صاحب اللبن أخت من الرضاع. لكن المرأة الأولى التي أرضعت أخاك 3 رضعات هل هي أم لأخيك من الرضاع؟ لا، لأن ما كملت 5. والزوجة الثانية لا علاقة لها أيضا لأن ما كملت 5، فما تكشف عليك لا هذه ولا هذه. لكن بنت صاحب اللبن تكشف، وأخت صاحب اللبن تكشف، وأم صاحب اللبن تكشف، وعمة صاحب اللبن تكشف، وخالة صاحب اللبن تكشف، وزوجة صاحب اللبن الأولى ما تكشف، وزوجة صاحب اللبن الثانية ما تكشف. طيب فهمنا الآن هذه المسألة؟ طيب هذا ما سيأتي في الحديث الذي هذا ما سيأتي في الحديث الذي بعده في شرح الحديث في الرضاعة المؤثرة ما هي شروطها. فمن الشروط أن تكون 5 رضعات معلومات حتى يكون الرضاع مؤثرا، له شروط، منها أن تكون 5 رضعات معلومات، وأن يكون في الحولين يعني في السنتين الأوليين من حياة المولود. فلو رضعته أقل من 5 لا يثبت لها حكم، ولو رضعته بعد السنتين لا يثبت له حكم. طيب بعد ما أنزل الحجاب صار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن من الداخلين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نزلت آية الحجاب 5 للهجرة فاحتجب نساء المسلمين عن الرجال الأجانب. وجاء أفلح أخو أبي القعيس يدخل على عائشة فحجبته على إيش؟ على عادة، على هذا الآن نزول آية الحجاب، ولم تكن تدري أنه يكون عما لها بالرضاع حتى أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اللبن تسبب عن ماء المرأة وماء الرجل، اللبن الأبن الذي يخرج من ثدي المرأة تسبب من ماء المرأة وماء الرجل، فيكون الرضاع منهما وتنتشر الحرمة من قبلهما وكلاهما مؤثر في عملية الرضاع. الحديث يدل على وجوب احتجاب النساء من الرجال الأجانب، وأن المرأة ما يجوز يدخل عليها رجل أجنبي، لا محرم عليها من النسب، ولا محرم عليها من الرضاع، ولا محرم عليها من الصهر، ما يجوز يدخل عليها. فإذا الحديث دليل على وجوب الحجاب وتحريم الاختلاط والسفور، وأن هؤلاء الذين يقولون سلم على زوجة أخيك واجلس مع زوجة أخيك واجلس مع زوجة عمك واجلس مع زوجة خالك وخلي زوجة خالك تكشف عليك وزوجة عمك تكشف عليك وزوجة أخيك تكشف عليك، أنهم عصاة، لأن هؤلاء ليس من المحارم. زوجة أخيك محرمة عليك؟ لا، لو مات أخوك أو طلقها جاز لك أن تتزوجها. زوجة خالك محرمة عليك؟ لا، لو خالك مات أو طلقها جاز لك أن تتزوجها. زوجة عمك، زوجة جدك، تكشف عليها؟ تكشف عليها، هي من المحارم. طيب، زوجة ابن أخيك تكشف عليها؟ زوجة ابن أخيك، أي أنت اللي تفعل؟ أي لا، لماذا؟ يعني أنت عم زوجها تكشف عليها؟ أنت عم زوجها، أنت خال زوجها تكشف عليها؟ لا تكشف، لا عم الزوج ولا خال الزوج ليسوا محارم، لكن لو أنت أبو الزوج، أبو زوجها يكشف عليها، جد زوجها يكشف عليها، لكن عم زوجها لا يكشف، خال زوجها لا يكشف. كما أنك لا يجوز أن تكشف على خال، تكشف لك خالة زوجتك ولا عمة زوجتك. عمة زوجتك تكشف عليك؟ لا. وخالة زوجتك تكشف عليك؟ لا. لكن جدة زوجتك تكشف عليك. طيب، اللي بعده، أخت زوجتك بالرضاعة تكشف عليك؟ أخت زوجتك بالرضاعة، يعني عندك زوجة لها أخت من الرضاعة، أختها من الرضاعة تكشف عليك؟ أختها من الرضاعة، ما علاقتك بها؟ ما لك علاقة؟ ما تكشف عليك؟ أختها من الرضاعة ما تكشف عليك؟ طيب، الآن عرفنا موضوع تحريم الاختلاط أو تحريم السفور والكشف من غير المحارم في حديث امرأة، في حديث عائشة مع أفلح عم زوجها، عم أبيها من الرضاعة. الحديث الذي يليه قالت: وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها رجلا، وجد عندها رجلا وهو لا يعرفه سابقا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره ذلك. وفي رواية: وعندي رجل قاعدا، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. وفي رواية: فشق ذلك عليه وتغير وجهه وقال: يا عائشة، من هذا؟ من هذا؟ واحد رجل غريب جالس عند عائشة، من هذا؟ فيؤخذ منه غيرة الرجل على أهله، وأنه مباشرة ينفر من رؤية رجل غريب في البيت، من هذا الذي عند زوجته؟ فقالت عائشة: إنه أخي. وفي رواية: إنه أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، يعني تحققي، فتشي، تأكدي، من إخوانكن، تأكدي هل هو أخوك فعلا من الرضاعة؟ هل الرضاعة خمس فأكثر؟ هل أرضعتك أنت وإياه امرأة واحدة فعلا؟ هل كانت الرضاعة في السنتين؟ هل مقدار الارتضاع مجزئ كافي في ثبوت المحرمية، هذه المحرمية؟ ما سبب أخوتك معه؟ كيف صار أخا لك؟ من أي وجه؟ انظرن من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني حين الصغر لما يكون ولد جائع صغير محتاج إلى التغذية، فتسد الرضاعة المجاعة وتقضي الرضاعة على المجاعة وتغني الرضاعة من المجاعة وتؤثر. فإذا كان هذا الصغير الذي يجوع ويشبعه اللبن هذا الذي يؤثر فيه الرضاعة. تحققي، انظرن من إخوانكن، تثبتي، تأكدي. هذا إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة التي تؤثر ويثبت بها، تثبت بها المحرمية، تجعل الرضيع محرما من المجاعة، يعني عندما يكون طفلا صغيرا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة، يكفيها اللبن وينبت لحمه باللبن، الرضاعة من المجاعة. فلا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، المطعمة من المجاعة، هذه الرضاعة المؤثرة كقوله أطعمهم من جوع. ولذلك يقول في حديث علي بن مسعود: لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. ومتى يكون اللبن لبن الرضاعة؟ يشد العظم وينبت اللحم، متى؟ في السنتين الأوليين. وفي الحديث الآخر: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. ومتى يفتق الأمعاء؟ عندما يكون صغيرا، عندما يكون في السنتين الأوليين. فلو امرأة أرضعت بعد سنتين، أخذت ولد الجيران عمره سنتين ونصف وأرضعته خمس رضعات، نقول خلاص لا يؤثر. هذا الأصل، وله استثناء سنتكلم عنه. طيب، ولا بد أن تكون خمس رضعات. هذه الخمس رضعات انتشر عند الناس كلمة مشبعات، يقولون خمس مشبعات، وهذه ليس لها أصل، كما أخبرنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، قال خمس مشبعات ليس لها أصل. الثابت خمس معلومات. وقال شيخنا رحمه الله عبد العزيز باز: أن يترك في تعريف الرضعة، أن يترك أن يمص الطفل اللبن حتى يدخل جوفه ثم يترك الثدي من تلقاء نفسه. هذا الضابط مهم حتى تعد الخمس. كيف الخمس الآن؟ كيف الخمس؟ أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه. أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه، يعني بدون ما أحد يشده ولا ينفره عن الثدي، عند ذلك تعتبر رضعة طالت أو قصرت. يعني إذا أخذ الطفل الثدي والتقمه ومص 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 وتركه بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة عشرة، تركه من تلقاء نفسه تعتبر رضعة. وإذا أخذه مرة ثانية ومصه والتقمه والمصه ودخل اللبن وتركه من تلقاء نفسه، هذه ثنتين ثلاث أربع خمس يحرمنا. ممكن الخمس يكون في مجلس واحد، ممكن يكون الطفل جائع ويأخذ ثدي جارته، جارة أمه، يأخذ ثدي الجارة خمس مرات في مجلس واحد، وممكن تتفرق على مجالس. لما كان عمره شهر رضع واحدة، ولما صار له ستة أشهر رضع الثانية، ولما صار له سنة رضع الثالثة، ولما صار له سنة ونصف رضع الرابعة، ولما قارب السنتين رضع الخامسة. تفرقت الرضعات، تؤثر. خمس في السنتين تؤثر، مجتمعات في مجلس واحد، في مجالس متعددة، في زمن واحد، في أزمنة متفاوتة، ما دامت داخل السنتين تؤثر، ما دامت خمس في السنتين تؤثر. وبهذا يزول، تفهم الآن متى تؤثر الرضاعة، متى يكون الولد هذا ولدا بالرضاع، ابنا بالرضاع، متى يكون أخا بالرضاع، متى تنتشر المحرمية بهذا السبب. التقام الثدي ومصه. طيب كنا الآن لو أنه عصر له في رضاعة بملعقة بقطارة قطر له بقطارة لو خلطوه. طيب طبعا الرضاع لا يؤثر إلا ما كان من بني آدم صح؟ قال يا شيخ أنا وهذه أخواننا أن رضعنا من بطن يد واحد هذا مات. فالمهم الرضاع من لبن نساء بني آدم. طيب الآن الرضاع هذا لو أخذ الثدي ومصه عرفنا كيف تكون الرضاع. طيب لو أنه عصر من ثديها وجعل في رضاعة مثلا أم ستسافر أو ستدخل المستشفى فعصرت من ثديها استخرجت لبنا في رضاعة وضعوه في الثلاجة قالت رضعوا هذا الولد في غيبتي أنا سأغيب يومين ثلاثة أو قالوا لهذه الجارة أرضعي ولدنا قالت والله أنا مسافرة لكني سأستخرج لكم في رضاعة وأنتم رضعوا هب أنهم أخذوا اللبن هذا الخرج من المرأة وجعلوه جبنا صنعوه جبنا وأطعموه الولد هذا هل يكون مؤثرا؟ خلطوه بلبن المراعي واعطوه للولد نص من بني آدم ونص من البقر هل يؤثر؟ الجواب نعم يؤثر لأنه دخل جوف الولد دخل منفصلا دخل مختلطا دخل مباشرة من الثدي دخل بعدما حلب واعتصر وجعل في ثلاجة ولا صنع منه طعام ولا خلط بغيره لكن المقدار ينبغي ضبطه يعني لو كان اللي يوضع في الرضاعة كمية تساوي كمية خمس رضعات يؤثر يعني لابد أن نتأكد أن الكمية هذه اللي خلطت بلبن البقر ولا خلطت بالطعام ولا عصرت وضعت في رضاعة لابد أن نتأكد أن الكمية هذه تساوي مثل تقارب كمية خمس رضعات معلومات على التعريف السابق على التعريف السابق طيب هنا نتوقف لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية شروط الرضاع المؤثر وماذا بالنسبة للرضاع الكبير وخلاف في قضية المصة والمصتان والرضع والثنتين والثلاث والأربع وبعد السنتين بمشيئة الله تعالى يقول ارتكبت حادث مروري قبل أسبوعين نتج عنه وفاة مسلم باكستاني وتم دفع الدية وعليه 25% وعليه 75% والآن بالنسبة للصيام الشهري طبعا عليك أن تصوم شهرين متتابعين ما دمت قد تسببت في الوفاة ويقول سيأتي شهر رمضان إذا قطعته إذا أنت بدأت الآن بالصيام الشهرين وقطعتها بصيام رمضان لأنه يعني يجب عليك أن تقطعها بصيام رمضان تكملها 2 شوال تكمل صيام الشهرين في 2 شوال يعني بعد عيد الفطر وإذا بدأت بعد رمضان تكمل شهرين متتابعين، وصلى الله على نبينا محمد.